الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه، أما بعد، فبعد أن قدم الناظم رحمه الله بمقدمة بين يدي المنظومة وهي التي مرت معنا في الدرس الماضي، قدم بمقدمة أخرى بين يدي علم الفرائض وهي متضمنة للحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الإرث وموانعه وأركانه وشروطه. واليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ الحقوق المتعلقة بالتركة. قال الناظم رحمه الله: مقدمة. يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثقا به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفا، ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا، ثم بدين مرسلي، ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فضل. المقدمة من كل شيء أوله، والمقصود أن هذا أول الدخول إلى علم الفرائض. قبل الولوج إلى الميراث وتقسيمه على من يستحقه ومن لا يستحقه، اعلموا بارك الله فيكم أن التركة التي خلفها الميت بعده تتعلق بها حقوق يجب القيام بها أولا، فنصفي التركة من الحقوق التي تعلقت بهذا الميت. هذه الحقوق تسمى الحقوق المتعلقة بالتركة، فيجب إيفاء هذه الحقوق قبل قسمة الميراث، لأن الميراث هو آخر حق بعد إيفاء الحقوق المتعلقة بالتركة. والتركة هي ما يتركه الميت من الأموال المنقولة وغير المنقولة كالعقارات والأراضي وغيرها. ثم إن هذه الحقوق مرتبة من الحق الأول إلى آخر حق، وفائدة ترتيب هذه الحقوق المتعلقة بالتركة يظهر في حال ما إذا ضاقت التركة عن استيعاب جميع هذه الحقوق، فإننا والحالة هذه نراعي إيفاء هذه الحقوق حسب ترتيبها. وإن استوعبت التركة هذه الحقوق فلا معنى لترتيبها، فلو بدأت بآخر حق ثم جئت لأول حق فلا مشكل، لأن التركة التي خلفها الميت تسع جميع الحقوق أو قد تزيد وتفضل بعد إيفاء جميع هذه الحقوق. أول شيء يبدأ به وأول حق يقدم على غيره إذا ضاقت التركة، كما قال الناظم رحمه الله: يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثقا به وجان وزكاة تلفى. الناظم رحمه الله يقول: أول شيء يتعلق بالتركة ما تعلق بعين التركة، وتسمى الديون المعلقة أو الديون الموثقة، وصورها كثيرة، سيعطي الناظم بعض الأمثلة، سيعطي بعض الأمثلة عن هذه الأمور المتعلقة بعين التركة لا كلها، فلم يستوفي جميع ما يتعلق بعين التركة، لذلك أتى بكاف التمثيل. أول مثال ذكره وهو في قوله رحمه الله: كرهن وثقا به. والرهن في اللغة هو الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكد وثابت. ومن معاني الرهن الحبس، قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة في الموقف تسأل عن أعمالها في الدنيا. وأما في الشرع فهو المال الذي يجعل وثيقة بالدين، ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، أي يكون ضمانا ماليا للدين. فإذا حل أجل الدين المتفق عليه بينهما ولم يستطع صاحب المال استرجاع ماله ممن أقرضه، أخذ حقه من الرهن الذي عنده. مثاله، مثال الرهن، كأن يأتي إنسان يريد قرضا من آخر 100 دينار مثلا، وصاحب المال يخشى أن لا يرد له ماله، فيقول له ارهن لي شيئا عندي، فيرهن له بيتا مثلا. هذا البيت يسمى رهنا، وثق به الدين، فيأخذ البيت أمانة عنده. فحق المقرض صاحب المال متعلق بهذا البيت، والبيت من التركة، فحق المقرض متعلق بعين المال. فلو قدر أن مات هذا المقترض، يعني صاحب البيت، والبيت ما زال رهنا عند المقرض صاحب 100 دينار الذي أقرضه 100 دينار، فأول شيء يقوم به الورثة هو أداء حق المقرض وإعطائه دينه الذي هو في المثال 100 دينار، ويسترجعون البيت الذي هو مرهون عند صاحب المال ليكون من ضمن التركة التي ستقسم. فإذا لم يجدوا 100 دينار كي يقضوا بها هذا الدين، فإن المقرض يرفع الأمر لولي الأمر، وولي الأمر يبيع هذا البيت ويعطيه حقه منه ويرجع لهم ما تبقى. وصاحب الدين المتعلق بعين التركة والرهن منه مقدم على غيره. ففي مثالنا جاء آخر وقال لي على ميتكم مثلا 300 دينار، لكن غير موثق برهن، هكذا دين مرسل في ذمة الميت غير موثق برهن، فنقول له هنا حقك مؤخر، وسيأتي كلام على الديون المرسلة إن شاء الله. فهنا يقدم صاحب الدين المعلق برهن على غيره ونبدأ به قبل غيره. ثم مثل الناظم رحمه الله بمثال ثاني على ما تعلق بعين التركة فقال بجان، والمقصود هنا جناية العبد المملوك، والجناية هي كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها، وقيل هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، والعلماء يعبرون عليها بقولهم أرش الجناية المتعلق برقبة العبد الجاني، أرش الجناية المتعلق برقبة العبد الجاني، وأرش الجناية هو المال الواجب على ما دون النفس. صورة ذلك أن يكون للإنسان عبد جنى جناية، كما لو قتل نفسا أو قطع طرف شخص سواء خطأ أو شبه عمد أو عمدا لا قصاص فيه أو فيه القصاص لكن عفى مستحق القصاص على مال، فالجناية هنا متعلقة برقبة هذا العبد الجاني. لكن العبد لا يملك إذ ملكه لسيده، فقدر الله أن مات سيد العبد قبل دفع قيمة الجناية، فهنا على الورثة أن يدفعوا قيمة أرش الجناية لأنها متعلقة بعين التركة، إذ العبد هذا من عين التركة، أي من نفس التركة التي خلفها الميت، فتدفع القيمة للمجني عليه ويترك هذا العبد ضمن التركة التي ستقسم. وإذا لم يكن هناك مال فإنه يباع هذا العبد ويدفع من قيمته قيمة الجناية. ثم مثل كذلك بقوله وزكاة تلفى، أي زكاة توجد، تلفى توجد. والزكاة في اللغة النماء والزيادة، وفي الشرع هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص. صورة ذلك أن إنسانا له 40 شاة سائمة حال عليها الحول، فإن عليه فيها زكاة شاة لأنها قد بلغت النصاب، ف فقبل إخراجها جاءتها آفة فهلكت كل الشياه إلا واحدة، هذه الواحدة هي الواجب عليه إخراجها زكاة. قدر الله أن مات صاحب الشياه قبل أن يخرج هذه الزكاة، فلم يبق من تركته إلا هذه الشاة الواحدة الواجبة في الزكاة. فهنا أول حق تعلق بعين التركة هو إخراج هذه الشاة لأنها تعلقت بعين التركة. والأمثلة كما قلنا على ذلك كثيرة لم يتطرق إليها الناظم رحمه الله، منها مبيع مات مشتريه مفلسا بثمنه، مبيع مات مشتريه مفلسا بثمنه. صورة ذلك أن يشتري إنسان من آخر سيارة بثمن في ذمته، ثم قدر الله أن مات هذا المشتري مفلسا ولم يدفع ثمن السيارة إلى من اشتراها منه، وهذه السيارة موجودة ضمن التركة التي خلفها الميت، فللبائع هنا الفسخ وأخذ سيارته. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى ثاني شيء يتعلق بالتركة، فقال: ثم بتجهيز يليق عرفا. أتى الناظم رحمه الله بثم، وهي تفيد الترتيب، أي يبدأ بما تعلق بعين التركة أولا ثم بتجهيز الميت ثانيا. وتجهيز الميت بأن يدفع كل شيء يحتاج إليه في تجهيزه من حال خروج روحه حتى دفنه، كأجرة غاسل وقيمة كفن وأجرة حفر القبر وأجرة سيارة تحمله وقيمة الأرض التي يدفن فيها إن كانت تباع وغير ذلك مما يحتاج إليه. ثم إن الناظم رحمه الله قيد ذلك بقوله يليق عرفا، ثم بتجهيز يليق عرفا. والعرف هو ما استحسن عادة وعقلا ولم يخالف الشرع، فلا ينقص عن الذي يليق في تجهيزه، يعني فلا ينقص عن الذي يليق ولا يزيد عن الحد، وسط حسب مال الميت ومستواه، لا تقتير ولا تبذير. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، أخرجه مسلم. قال العلماء: والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به الصرف فيه والمغالاة ونفاسته. قبل أن ننتقل إلى الحق الثالث، يجدر التنبيه هنا إلى أن الخلاف حاصل في أيهما يقدم، أولا الديون المتعلقة بعين التركة أم تجهيز الميت. الناظم رحمه الله شافعي المذهب، والمنظومة على المذهب الشافعي رحمه الله، فهم يقدمون ما تعلق بعين التركة ثم يثنون بمؤن تجهيز الميت. وافق الشافعي رحمه الله في هذه المسألة أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله، خالفهم يعني خالف الجميع في الجمهور، خالف الجمهور في هذه المسألة الإمام أحمد رحمه الله، فقدم مؤن تجهيز الميت أولا ثم ثنى بما تعلق بعين التركة، ولكل واحد منهما وجهة نظر. فالشافعي ومن معه يعللون ذلك بأن هذه الحقوق متعلقة بعين المال قبل أن يصير تركة، فهي سابقة حال الحياة فهي كذلك سابقة حال الموت. وعلى قولهم فإن من استغرق ماله في الديون المتعلقة بعين التركة ولم يبق ما نجهزه به فإن تجهيزه يكون على من تلزمه نفقته من أقربائه، فإن لم يكن فعلى بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فإنها تجب على من حضره من المسلمين. وقد رجح مذهب الجمهور الحافظ الحكمي رحمه الله في كتابه النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قول الجمهور له حظ من النظر، لكنه يعني الشيخ العثيمين رحمه الله رجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من تقديم مؤن التجهيز أولا ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة، ورآه أقرب للصواب. وبقول الإمام أحمد قال به من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله والفوزان رحمه الله، والفوزان حفظه الله تعالى. والذي يظهر أن ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هو الأقرب للصواب، لأن المفلس يقدم بنفقته، لأن المفلس يقدم بنفقته على غرمائه، لأن المفلس يقدم بنفقته على غرمائه، فلباسه مقدم على قضاء ديونه، فكذلك كفن الميت وهو من مؤن تجهيزه التي هي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس، فإنها تقدم على الدين ولو تعلق بعين التركة، ولأن سترته واجبة حال الحياة فكذلك بعد الموت. وتذكرون قول الشوكاني رحمه الله في الدرر البهية في كتاب المفلس، قوله يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول. ثم إن هذا التقديم، يعني تقديم مؤن التجهيز على الدين المتعلقة بعين التركة، يفهم من عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته فمات، قال صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه. فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين أم لا، ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتكفين ولم يسأل هل عليه دين أم لا، مع اعتنائه صلى الله عليه وسلم بالدين وسؤاله لأصحاب الميت مرارا هل عليه دين أم لا. وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وفيه ثم أتي بالثالثة، أي أتي بالجنازة الثالثة، فقالوا صلي عليها، أي طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الجنازة، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالذي يفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم تجهيزهم له مع وجود الدين، فهذا يعتبر كالإقرار منه صلى الله عليه وسلم على تقديم مؤن التجهيز على الديون ولو تعلقت بعين المال. ويفهم هذا كذلك من قصة دفن مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أحد، لم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة. قال خباب بن الأرث رضي الله عنه راوي الحديث وهو في صحيح مسلم فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. قال النووي رحمه الله عند شرح هذا الحديث وفيه دليل على أن الكفن من رأس المال وأنه مقدم على الديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه في نمرته ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا. ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه دين، واستثنى أصحابنا أي أصحابه الشافعية من الديون الدين المتعلق بعين المال فيقدم على الكفن، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم إن هذا الخلاف كله يظهر في حال إذا قصرت تركة الميت عن استيعاب مؤن التجهيز والديون المتعلقة بعين التركة، فيقدم الراجح ويؤخر المرجوح. لكن إذا كانت التركة تزيد على المؤن وعلى ما تعلق بعين التركة فلا أثر للخلاف البتة. ثم قال رحمه الله: ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا. لما كان الحديث عن تجهيز الميت وأنه من حقوق التركة قبل قسمتها، تطرق الناظم رحمه الله إلى مسألة تجهيز الزوجة استطرادا منه رحمه الله ولمزيد الفائدة. فهل تجهيز الزوجة واجب على زوجها أو هو من مالها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، فأبو حنيفة رحمه الله يرى أن على الزوج تجهيز زوجته موسرا كان أم معسرا، غنية كانت هي أم فقيرة. وأما مالك وأحمد فقال بخلاف أبي حنيفة، فإنهم يرون أن تجهيز الزوجة لا يجب على زوجها موسرا كان أم معسرا، سواء كانت فقيرة أم غنية، إذ العلاقة بينهما قد انقطعت بالموت، فوجوب إنفاق الزوج على زوجته حال حياتها كان مقابل الاستمتاع بها، لكن لما ماتت انقطع الاستمتاع فلا يجب عليه تجهيزها. ويستأنس لهم على ذلك بعدم وجوب الإنفاق على المرأة الناشز، والناشز هي الخارج عن الطاعة، خارجة عن الطاعة. وأما الشافعي رحمه الله فقد فصل كما ترى في البيت الذي ساقه الناظم رحمه الله، فإذا كان الزوج ميسور الحال فيجب تجهيزها من مال الزوج، وأما إذا كان معسور الحال فلا يجب عليه تجهيزها، وإنما تجهز من مالها إن كان لها مال، أو يجهزها أقاربها الذين عليهم نفقتها، وإلا فعلى بيت المال، وإلا فعلى عموم المسلمين. صورة المسألة: امرأة تركت مالا يكفي مؤنة تجهيزها فقط، وليس عليها ديون متعلقة بعين مالها، فهل نجهزها من المال الذي تركته ويحرم الورثة من الميراث، أم نقول تجب مؤنة تجهيزها على الزوج ويبقى المال ليقسم بين الورثة؟ على كلام الناظم رحمه الله، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، أنه إذا كان الزوج موسرا فتجب على زوجها ويقسم المال على الورثة، أما إذا كان معسرا فيجب تجهيزها من تركتها ولا شيء للورثة. أما ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله ومالك فلا يجب على الزوج تجهيز زوجته مطلقا، لأن وجوب إنفاق الزوج على زوجته كان مقابل الاستمتاع بها، لكن لما ماتت انقطع الاستمتاع فلا يجب عليه تجهيزها. هذا الذي نتكلم عليه الآن نحن من باب الوجوب، لا نتكلم على باب الإحسان، لكن إذا أراد أن يحسن لها فله ذلك. وأما القول الثالث وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، فإن على الزوج تجهيز زوجته مطلقا، والمال الذي تركته يقسم على الورثة. وفي هذه المسألة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصواب فيها مع الشافعي، لأن التكفين ومؤونة التجهيز من العشرة بالمعروف، وقد قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وكل أحد ينتقد الزوجة إذا قيل له غسل زوجتك وكفنها قال: لا، إنما يجب علي نفقتها وهي حية أستمتع بها، أما الآن فلا فائدة لي منها. فكل الناس يرون أن هذا من سوء المعاشرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم بدين مرسل. هذا الآن هو الحق الثالث من الحقوق المتعلقة بتركة الميت، وهو الديون المرسلة، ويقصد بالديون المرسلة الغير معلقة، فلا تعلق لها بعين المال، إنما تعلقها بذمة الميت، فصارت الديون قسمين: معلقة أو ونسميها موثقة، وهي متعلقة بعين المال كدين برهن وكأرش العبد الجاني، وقد سبق ذكرها. النوع الثاني من الديون المرسلة، وهي الغير موثقة التي ليس لها تعلق بعين التركة، لكنها متعلقة بذمة الميت، وهو هنا الميت. و والذمة وصف بالشخص يقبل الإلزام والالتزام، لأنه ما زال الناس يعطون بعضهم ويأخذون من بعضهم فلا بلا كتابة ولا توثيق، لأن الذمة مأمونة ومضمونة. والديون المرسلة في الذمة قسمين: ديون لله تعالى كالزكاة والكفارة، ككفارة اليمين مثلا، وكالحج الواجب، فإنه من ديون الله تعالى. النوع الثاني من الديون المرسلة ديون للآدمي كالقرض وكأجرة عامل وغير ذلك. هذا النوع من الديون، الديون المرسلة أو الديون في ذمة الميت، مؤخر على مؤن التجهيز بالإجماع، لم يخالف في ذلك إلا الظاهرية ولا دليل لمخالفتهم. مثال الصورة: مات رجل وخلف 5000 دينار وعليه دين متعلق بذمته قدره 3000 دينار، ومؤنة تجهيزه 1000 دينار وعليه دين برهن قدره 1000 دينار، فيجهز الميت بال1000 دينار، ثم الحق الثاني يعطى صاحب الدين المتعلق بعين مال الميت، وهو هنا دين برهن وهو 1000 دينار، ثم يبقى الحق الثالث فيعطى صاحب الدين المتعلق بذمة الميت وهو هنا 3000 دينار، ولا يبقى للورثة شيء لأن التركة استغرقت. لكن ما العمل إذا تزاحمت ديون مرسلة في ذمة الميت؟ إذا تزاحمت الديون المرسلة سواء كانت لله تعالى أو كانت لآدمي أو كانت لله تعالى وللآدمي جميعا، ولم تفي التركة بقضاء الجميع، فهل يقدم دين الله تعالى أم تقدم ديون الآدميين؟ حصل خلاف في هذه المسألة، وحاصل الخلاف أن الشافعية رحمهم الله يقولون بتقديم حق الله على حقوق الآدميين، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، ولفظ مسلم: فدين الله أحق أن يقضى، متفق عليه. أما المالكية والحنفية فإنهم يقدمون دين الآدمي على دين الله تعالى، لأن الأصل في دين الآدمي المشاحة، والأصل في دين الله تعالى المسامحة. وأما الحنابلة فإنهم يسوون بين ديون الله تعالى وديون الآدمي، ويعمل عندهم بالمحاصصة أو المحاصة، فكل يأخذ حصة من التركة على نسبة دينه، وهذا كما درستم في المفلس تماما عند قول الشوكاني رحمه الله: وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء. فلا يقدم أحد على أحد، فهم متشاركون في المال الموجود بينهم بنسبة ديونهم. مثال هذه الصورة، مثال على هذه الصورة: مات وترك بعده 800 دينار، فكانت مؤنة تجهيزه 100 دينار، وكان عليه دين برهن قدره 400 دينار، وكانت عليه ديون مرسلة في ذمته قدرها 300 دينار، وزكاة في ذمته قدرها 600 دينار. فنرتب أولا بأول، فيصرف 100 دينار في تجهيزه، ويعطى صاحب الرهن 400 دينار. فإذا جئنا إلى الديون المرسلة وجدناها لا تفي بجميع ما عليه، فقد تبقى من التركة 300 دينار. والديون المرسلة قدرها 300 دينار زائد 600 دينار، 600 دينار قلنا هي الزكاة، صار الجميع 900 دينار، فهي لا تفي بقضاء الجميع. فعلى مذهب الشافعي رحمه الله تعطى 300 دينار المتبقية من التركة زكاة، لأنها حق الله تعالى، وحق الله مقدم عنده على حق الآدمي. وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة تعطى 300 دينار المتبقية لصاحب الدين الذي له عليه 300 دينار، لأن حق الآدمي مقدم عندهما على حق الله تعالى، لأنه مبني على المشاحة، وحق الله تعالى مبني على المسامحة. لكن على مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي لا يقدم أحدهما على الآخر، إنما نذهب إلى المحاصصة، أو قلنا المحاصة، أي كل منهما يأخذ حصة من التركة المتبقية، فننسب التركة إلى مجموع الدين، فما بلغت من نسبة فهي لكل دائن من دينه. قلنا الباقي من التركة هو 300 دينار، نقسمها على مجموع ديونه المرسلة والزكاة المجموع التي هي 900 دينار. 300 تقسيم 900 تساوي 1/3، أي الثلث، فيأخذ كل واحد ثلث ما عليه للميت، فيأخذ صاحب الدين المرسل ثلث ماله، أي له عليه 300 دينار، فيأخذ صاحب الدين 100 دينار، وتصرف في الزكاة ثلث قيمة الزكاة التي في ذمته، ثلث 600 دينار، فتصرف في الزكاة 200 دينار. وأكثر العلماء رحمهم الله على القول الثاني، وهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة رحمهم الله، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن دين الآدمي مقدم، أن حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي. الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بتركة الميت هو الوصية، والوصية في الاصطلاح هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. والدليل على تعلق هذا الحق بالتركة قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال تعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين، وقال تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فالله عز وجل قدم الوصية على الدين في جميع هذه الآيات، لكن نرى أن الناظم رحمه الله عكس، فقدم الدين على الوصية، فلماذا؟ نقول إن الدين مقدم على الوصية نصا وإجماعا. النص لحديث علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، إلا أن فيه مقالا. وبوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في كتاب الوصايا فقال: باب تأويل قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، ويذكر، وقال بعد الآية: ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير: حديث علي أنه قضى بالدين قبل التركة رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث الحارث عنه، وعلقه البخاري، ولفظهم قبل الوصية، والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى، انتهى كلامه رحمه الله. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية، وقد يجاب على ذلك كذلك بأن أو في الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو هنا في الآية ليس فيها صيغة ترتيب، بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية، وأتى بأو للإباحة، وإنما قدمت الوصية لمعنى اقتضى الاهتمام لتقديمها. وقيل في تعيين هذا المعنى عدة أقوال، منها أ ن ا ل و ص ي ة تبرع وليست بواجب كالدين، فيخشى أ ن يفرط فيها ا ل و ر ث ة فقدمت في الذكر للاعتناء بها. وقيل كذلك أ ن الدين له مطالب يطالب به عكس ا ل و ص ي ة، فقد يخفيها ا ل و ر ث ة ويسكتون عنها. ثم إ ن الناظم رحمه الله قيد ا ل و ص ي ة بقيدين، وهما أ ن تكون بالثلث ف أ ق ل، و أ ن تكون ل أ ج ن ب ي، و ا ل أ ج ن ب ي هنا هو من ليس بوارث. دليل الثلث ف أ ق ل حديث سعد بن أ ب ي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، فقال سعد: إ ن ي ذو مال ولا يرثني إ ل ا ابنة لي، أ ف أ ت ص د ق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. متفق عليه. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أ ك ث ر من الثلث. ويستدل كذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أ ن الناس غضوا من الثلث إ ل ى الربع، ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. متفق عليه. و أ ج م ع العلماء على أ ن الوصايا م ق ص و ر ة بها على ثلث مال العبد. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب النقص على الثلث، وبه قال جمهور العلماء مطلقا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح حديث سعد رضي الله عنه: وفيه دليل على أ ن ه إ ذ ا نقص عن الثلث فهو أ ح س ن و أ ك م ل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أ ن الناس غضوا من الثلث إ ل ى الربع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وقال أ ب و بكر رضي الله عنه: أرضى ما رضيه الله لنفسه، يعني الخمس، ف أ و ص ى رضي الله عنه بالخمس. وبهذا نعرف أ ن عمل الناس اليوم كونهم يوصون بالثلث خلاف ا ل أ و ل ى، و إ ن كان هو جائزا، لكن ا ل أ ف ض ل أ ن يكون أ د ن ى من الثلث، إ م ا الربع و إ م ا الخمس. انتهى كلامه رحمه الله. ودليل كونها ل أ ج ن ب ي أ ي لغير وارث قول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله ف أ و ل ئ ك هم الظالمون. فلو أ و ص ى لوارث لكان نصيب الوارث حقه من الميراث زائد ا ل و ص ي ة، فيكون قد تعدى حدا من حدود الله تعالى و أ خ ذ أ ك ث ر من النصيب المفروض أ ن ي أ خ ذ ه. ومثاله أ ن ه لو أ و ص ى ل أ م ه مثلا بثلث ماله، وكان نصيب ا ل أ م من الميراث السدس، ف ت أ خ ذ ا ل أ م في هذه ا ل ح ا ل ة الثلث الموصى به لها، و ت أ خ ذ السدس حقها من الميراث، فمجموع ما أ خ ذ ت النصف، مع أ ن الله سبحانه وتعالى لم يعطها في هذه الحال إ ل ا السدس، وهذا من الاعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إ ن الله أ ع ط ى كل ذي حق حقه فلا و ص ي ة لوارث، أ خ ر ج ه أ ح م د و أ ص ح ا ب السنن إ ل ا النسائي، وصححه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله. و أ ج م ع العلماء على أ ن ا ل و ص ي ة لوارث لا تجوز. لكن لو حصل و أ و ص ى الميت لوارث، فهنا إ ن أ ج ا ز باقي ا ل و ر ث ة صح، ل أ ن الحق لهم، ف إ ذ ا رضوا ب إ س ق ا ط ه سقط، وهذا قول الجمهور من ا ل ح ن ف ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة، وظاهر مذهب ا ل إ م ا م أ ح م د. واستدلوا على ذلك ب ز ي ا د ة وردت في حديث عند الدارقطني، وهي: إ ل ا أ ن يشاء ا ل و ر ث ة. قال ابن حجر رحمه الله: ف إ ن صحت هذه ا ل ز ي ا د ة فهي ح ج ة و ا ض ح ة. واحتجوا من ج ه ة المنع ب أ ن المنع إ ذ ا كان في ا ل أ ص ل لحق ا ل و ر ث ة ف إ ذ ا أ ج ا ز و ا لم يمتنع، و أ م ا إ ذ ا كانت ل أ ج ن ب ي فيما يزيد على الثلث فكذلك إ ن أ ج ا ز جميع ا ل و ر ث ة صح عند الجمهور قياسا على الاستثناء ا ل أ و ل، والله أ ع ل م. ثم قال الناظم رحمه الله: ولإرث ما فضل. هذا الحق الخامس من الحقوق ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ت ر ك ة، وهو آ خ ر حق، وهو ا ل إ ر ث أ ي الميراث، وهو المقصود الذي سنبني عليه دراستنا لهذا العلم إ ن شاء الله تعالى. فما فضل أ ي بقي، إ ن بقي من ا ل ت ر ك ة بعد قضاء الحقوق ا ل أ ر ب ع ة ا ل م ت ق د م ة، هو الميراث الذي سيقسم على الورثة. والميراث في اللغة هو البقاء، وفي الاصطلاح هو حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحق بعد موت من كان له لقرابة أو نحوها. وللميراث أسباب وموانع وأركان وشروط سيأتي ذكرها. فيتلخص لنا مما سبق أن ترتيب الحقوق على هذا النحو: مؤن تجهيز الميت بالمعروف، هذا أول حق، مؤن تجهيز الميت بالمعروف. الحق الثاني الديون الموثقة المتعلقة بعين المال. الحق الثالث الديون المرسلة المتعلقة بذمة الميت سواء كانت لله تعالى أو كانت لآدمي. الحق الرابع الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. آخر حق هو الميراث. هذه هي الحقوق الخمسة، والاتفاق حاصل على أن أعيان الحقوق هي هذه الخمسة المذكورة، إنما حصل الخلاف في التقديم والتأخير كما ذكرنا. والاتفاق كذلك حاصل على أن الوصية بعد الدين، واتفقوا كذلك على أن آخر حق هو الإرث. ولكي يسهل عليكم ضبطها وضبط ترتيبها إليكم ما قاله الأخضري المالكي رحمه الله صاحب منظومة الدرة البيضاء في الفرائض. قال رحمه الله: ترتيب ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي. ترتيب ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي. فأعطاك كلمة تدوم كالخلاصة وكالنتيجة، هذه كالمفتاح، اذكرها وتذكرها جيدا. فالتاء من تدوم هي تجهيز الميت، تاء تجهيز الميت، والدال هي الديون بجميع أنواعها معلقة أو مرسلة، والواو هي الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، والميم هي الميراث. وكمثال على ما سبق نقول: هلك هالك عن 900 دينار، مؤن تجهيزه 100 دينار، وديونه الموثقة 300 دينار، له ديون في ذمته قدرها 200 دينار، وكان قد أوصى بالثلث، فبحساب ما مضى وجد أنه تبقى من تركته 300 دينار. هذه 300 دينار يخرج منها الوصية وهو قد أوصى بالثلث، فثلث 300 دينار 100 دينار وصية، فتبقى 200 دينار هي الإرث، وهي التي تقسم على الورثة. في نفس هذا المثال، لو فرضنا أن هذا الميت لم يوصي بثلث، أوصى هكذا مباشرة، أوصى بأن يخرج من ماله 300 دينار، فبعد إخراج مؤن تجهيزه وديون الموثقة والديون في الذمة بقي كما ذكرنا 300 دينار، وهو أوصى ب300 دينار، فهل تنفذ وصيته؟ الجواب: لا تنفذ الوصية، لأن التركة 300 دينار وهو أوصى ب300 دينار، فيكون قد أوصى بأكثر من الثلث، فلا تنفذ الوصية إلا إذا أجاز جميع الورثة. إلى هنا نكون قد انتهينا من الحقوق المتعلقة بالتركة. أرجو أن تكون الأمور واضحة، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه، أما بعد، فبعد أن قدم الناظم رحمه الله بمقدمة بين يدي المنظومة وهي التي مرت معنا في الدرس الماضي، قدم بمقدمة أخرى بين يدي علم الفرائض وهي متضمنة للحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الإرث وموانعه وأركانه وشروطه، واليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ الحقوق المتعلقة بالتركة. قال الناظم رحمه الله: مقدمة. يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثقا به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفا، ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا، ثم بدين مرسلي، ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فضل. المقدمة من كل شيء أوله، والمقصود أن هذا أول الدخول إلى علم الفرائض. قبل الولوج إلى الميراث وتقسيمه على من يستحقه ومن لا يستحقه، اعلموا بارك الله فيكم أن التركة التي خلفها الميت بعده تتعلق بها حقوق يجب القيام بها أولا، فنصفي التركة من الحقوق التي تعلقت بهذا الميت. هذه الحقوق تسمى الحقوق المتعلقة بالتركة، فيجب إيفاء هذه الحقوق قبل قسمة الميراث، لأن الميراث هو آخر حق بعد إيفاء الحقوق المتعلقة بالتركة. والتركة هي ما يتركه الميت من الأموال المنقولة وغير المنقولة كالعقارات والأراضي وغيرها. ثم إن هذه الحقوق مرتبة من الحق الأول إلى آخر حق، وفائدة ترتيب هذه الحقوق المتعلقة بالتركة يظهر في حال ما إذا ضاقت التركة عن استيعاب جميع هذه الحقوق، فإننا والحالة هذه نراعي إيفاء هذه الحقوق حسب ترتيبها. وإن استوعبت التركة هذه الحقوق فلا معنى لترتيبها، فلو بدأت بآخر حق ثم جئت لأول حق فلا مشكل، لأن التركة التي خلفها الميت تسع جميع الحقوق أو قد تزيد وتفضل بعد إيفاء جميع هذه الحقوق. أول شيء يبدأ به وأول حق يقدم على غيره إذا ضاقت التركة، كما قال الناظم رحمه الله: يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثقا به وجان وزكاة تلفى. الناظم رحمه الله يقول: أول شيء يتعلق بالتركة ما تعلق بعين التركة، وتسمى الديون المعلقة أو الديون الموثقة، وصورها كثيرة، سيعطي الناظم بعض الأمثلة، سيعطي بعض الأمثلة عن هذه الأمور المتعلقة بعين التركة لا كلها، فلم يستوفي جميع ما يتعلق بعين التركة، لذلك أتى بكاف التمثيل. أول مثال ذكره وهو في قوله رحمه الله: كرهن وثقا به. والرهن في اللغة هو الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكد وثابت. ومن معاني الرهن الحبس، قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة في الموقف تسأل عن أعمالها في الدنيا. وأما في الشرع فهو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، أي يكون ضمانا ماليا للدين، فإذا حل أجل الدين المتفق عليه بينهما ولم يستطع صاحب المال استرجاع ماله ممن أقرضه أخذ حقه من الرهن الذي عنده. مثال الرهن كأن يأتي إنسان يريد قرضا من آخر 100 دينار مثلا، وصاحب المال يخشى أن لا يرد له ماله، فيقول له: ارهن لي شيئا عندي، فيرهن له بيتا مثلا. هذا البيت يسمى رهنا وثق به الدين، فيأخذ البيت أمانة عنده، فحق المقرض صاحب المال متعلق بهذا البيت، والبيت من التركة، فحق المقرض متعلق بعين المال. فلو قدر أن مات هذا المقترض يعني صاحب البيت، والبيت ما زال رهنا عند المقرض صاحب المئة دينار الذي أقرضه المئة دينار، فأول شيء يقوم به الورثة هو أداء حق المقرض وإعطائه دينه الذي هو في المثال مئة دينار، ويسترجعون البيت الذي هو مرهون عند صاحب المال ليكون من ضمن التركة التي ستقسم. فإذا لم يجدوا المئة دينار كي يقضوا بها هذا الدين، فإن المقرض يرفع الأمر لولي الأمر، وولي الأمر يبيع هذا البيت ويعطيه حقه منه ويرجع لهم ما تبقى. وصاحب الدين المتعلق بعين التركة والرهن منه مقدم على غيره. ففي مثالنا جاء آخر وقال لي على ميتكم مثلا 300 دينار لكن غير موثق برهن، هكذا دين مرسل في ذمة الميت غير موثق برهن، فنقول له هنا حقك مؤخر، وسيأتي كلام على الديون المرسلة إن شاء الله. فهنا يقدم صاحب الدين المعلق برهن على غيره ونبدأ به قبل غيره. ثم مثل الناظم رحمه الله بمثال ثاني على ما تعلق بعين التركة فقال بجان، والمقصود هنا جناية العبد المملوك، والجناية هي كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها، وقيل هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، والعلماء يعبرون عليها بقولهم أرش الجناية المتعلق برقبة العبد الجاني، أرش الجناية المتعلق برقبة العبد الجاني، وأرش الجناية هو المال الواجب على ما دون النفس. صورة ذلك أن يكون للإنسان عبد جنى جناية، كما لو قتل نفسا أو قطع طرف شخص سواء خطأ أو شبه عمد أو عمدا لا قصاص فيه أو فيه القصاص لكن عفى مستحق القصاص على مال، فالجناية هنا متعلقة برقبة هذا العبد الجاني، لكن العبد لا يملك إذ ملكه لسيده، فقدر الله أن مات سيد العبد قبل دفع قيمة الجناية، فهنا على الورثة أن يدفعوا قيمة أرش الجناية لأنها متعلقة بعين التركة، إذ العبد هذا من عين التركة أي من نفس التركة التي خلفها الميت، فتدفع القيمة للمجني عليه ويترك هذا العبد ضمن التركة التي ستقسم، وإذا لم يكن هناك مال فإنه يباع هذا العبد ويدفع من قيمته قيمة الجناية. ثم مثل كذلك بقوله وزكاة تلفى أي زكاة توجد، تلفى توجد، والزكاة في اللغة النماء والزيادة، وفي الشرع هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص. صورة ذلك أن إنسانا له 40 شاة سائمة حال عليها الحول، فإن عليه فيها زكاة شاة لأنها قد بلغت النصاب، فقبل إخراجها جاءتها آفة فهلكت كل الشياة إلا واحدة، هذه الواحدة هي الواجب عليه إخراجها زكاة، قدر الله أن مات صاحب الشياة قبل أن يخرج هذه الزكاة، فلم يبق من تركته إلا هذه الشاة الواحدة الواجبة في الزكاة، فهنا أول حق تعلق بعين التركة هو إخراج هذه الشاة لأنها تعلقت بعين التركة. والأمثلة كما قلنا على ذلك كثيرة لم يتطرق إليها الناظم رحمه الله، منها مبيع مات مشتريه مفلسا بثمنه، مبيع مات مشتريه مفلسا بثمنه، صورة ذلك أ ن يشتري إ ن س ا ن من آ خ ر س ي ا ر ة بثمن في ذمته، ثم قدر الله أ ن مات هذا المشتري مفلسا ولم يدفع ثمن ا ل س ي ا ر ة إ ل ى من اشتراها منه، وهذه ا ل س ي ا ر ة م و ج و د ة ضمن ا ل ت ر ك ة التي خلفها الميت، فللبائع هنا الفسخ و أ خ ذ سيارته. قال صلى الله عليه وسلم: من أ د ر ك ماله عند رجل قد أ ف ل س فهو أ ح ق به من غيره. متفق عليه. ثم انتقل الناظم رحمه الله إ ل ى ثاني شيء يتعلق ب ا ل ت ر ك ة، فقال: ثم بتجهيز يليق عرفا. أ ت ى الناظم رحمه الله بثم، وهي تفيد الترتيب، أ ي ي ب د أ بما تعلق بعين ا ل ت ر ك ة أ و ل ا، ثم بتجهيز الميت ثانيا. وتجهيز الميت ب أ ن يدفع كل شيء يحتاج إ ل ي ه في تجهيزه من حال خروج روحه حتى دفنه، ك أ ج ر ة غاسل و ق ي م ة كفن و أ ج ر ة حفر القبر و أ ج ر ة س ي ا ر ة تحمله و ق ي م ة ا ل أ ر ض التي يدفن فيها إ ن كانت تباع، وغير ذلك مما يحتاج إ ل ي ه. ثم إ ن الناظم رحمه الله قيد ذلك بقوله: يليق عرفا. ثم بتجهيز يليق عرفا، والعرف هو ما استحسن ع ا د ة وعقلا ولم يخالف الشرع، فلا ينقص عن الذي يليق في تجهيزه، يعني فلا ينقص عن الذي يليق ولا يزيد عن الحد، وسط حسب مال الميت ومستواه، لا تقتير ولا تبذير. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، أخرجه مسلم. قال العلماء: والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به الصرف فيه والمغالاة ونفاسته. قبل أ ن ننتقل إ ل ى الحق الثالث، يجدر التنبيه هنا إ ل ى أ ن الخلاف حاصل في أ ي ه م ا يقدم: أ و ل ا الديون ا ل م ت ع ل ق ة بعين ا ل ت ر ك ة، أ م تجهيز الميت. الناظم رحمه الله شافعي المذهب، و ا ل م ن ظ و م ة على المذهب الشافعي رحمه الله، فهم يقدمون ما تعلق بعين ا ل ت ر ك ة، ثم يثنون بمؤن تجهيز الميت. وافق الشافعي رحمه الله في هذه ا ل م س أ ل ة أ ب و ح ن ي ف ة رحمه الله ومالك رحمه الله، خالفهم يعني خالف الجميع في الجمهور، خالف الجمهور في هذه ا ل م س أ ل ة ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله، فقدم مؤن تجهيز الميت أ و ل ا ثم ثنى بما تعلق بعين ا ل ت ر ك ة، ولكل واحد منهما و ج ه ة نظر. فالشافعي ومن معه يعللون ذلك ب أ ن هذه الحقوق م ت ع ل ق ة بعين المال قبل أ ن يصير ت ر ك ة، فهي س ا ب ق ة حال ا ل ح ي ا ة، فهي كذلك س ا ب ق ة حال الموت. وعلى قولهم: ف إ ن من استغرق ماله في الديون ا ل م ت ع ل ق ة بعين ا ل ت ر ك ة ولم يبق ما نجهزه به، ف إ ن تجهيزه يكون على من تلزمه نفقته من أ ق ر ب ا ئ ه، ف إ ن لم يكن فعلى بيت مال المسلمين، ف إ ن لم يكن ف إ ن ه ا تجب على من حضره من المسلمين. وقد رجح مذهب الجمهور الحافظ الحكمي رحمه الله في كتابه النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قول الجمهور: له حظ من النظر. لكنه يعني الشيخ العثيمين رحمه الله رجح ما ذهب إ ل ي ه ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله من تقديم مؤن التجهيز أ و ل ا ثم الحقوق ا ل م ت ع ل ق ة بعين ا ل ت ر ك ة، ورآه أ ق ر ب للصواب. وبقول ا ل إ م ا م أ ح م د قال به من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله والفوزان رحمه الله، والفوزان حفظه الله تعالى. والذي يظهر أ ن ما ذهب إ ل ي ه ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل رحمه الله هو ا ل أ ق ر ب للصواب، ل أ ن المفلس يقدم بنفقته لأن المفلس يقدم بنفقته على غرمائه، لأن المفلس يقدم بنفقته على غرمائه، فلباسه مقدم على قضاء ديونه، فكذلك كفن الميت وهو من مؤن تجهيزه التي هي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس، فإنها تقدم على الدين ولو تعلق بعين التركة، ولأن سترته واجبة حال الحياة فكذلك بعد الموت. وتذكرون قول الشوكاني رحمه الله في الدرر البهية في كتاب المفلس، قوله: يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول. ثم إن هذا التقديم، يعني تقديم مؤن التجهيز على الدين المتعلقة بعين التركة، يفهم من عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته فمات، قال صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه. فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين أم لا، ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتكفين ولم يسأل هل عليه دين أم لا، مع اعتنائه صلى الله عليه وسلم بالدين وسؤاله لأصحاب الميت مرارا هل عليه دين أم لا. وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وفيه: ثم أتي بالثالثة، أي أتي بالجنازة الثالثة، فقالوا صل عليها، أي طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الجنازة، قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالذي يفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم تجهيزهم له مع وجود الدين، فهذا يعتبر كالإقرار منه صلى الله عليه وسلم على تقديم مؤن التجهيز على الديون ولو تعلقت بعين المال. ويفهم هذا كذلك من قصة دفن مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أحد، لم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة. قال خباب بن الأرث رضي الله عنه راوي الحديث وهو في صحيح مسلم: فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. قال النووي رحمه الله عند شرح هذا الحديث: وفيه دليل على أن الكفن من رأس المال وأنه مقدم على الديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه في نمرته ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا. ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه دين، واستثنى أصحابنا أي أصحابه الشافعية من الديون الدين المتعلق بعين المال فيقدم على الكفن، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم إن هذا الخلاف كله يظهر في حال إذا قصرت تركة الميت عن استيعاب مؤن التجهيز والديون المتعلقة بعين التركة، فيقدم الراجح ويؤخر المرجوح. لكن إذا كانت التركة تزيد على المؤن وعلى ما تعلق بعين التركة فلا أثر للخلاف البتة. ثم قال رحمه الله: ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا. لما كان الحديث عن تجهيز الميت وأنه من حقوق التركة قبل قسمتها، تطرق الناظم رحمه الله إلى مسألة تجهيز الزوجة استطرادا منه رحمه الله ولمزيد الفائدة. فهل تجهيز الزوجة واجب على زوجها أو هو من مالها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، فأبو حنيفة رحمه الله يرى أن على الزوج تجهيز زوجته موسرا كان أم معسرا، غنية كانت هي أم فقيرة. و أ م ا مالك و أ ح م د فقال بخلاف أ ب ي ح ن ي ف ة ف إ ن ه م يرون أ ن تجهيز ا ل ز و ج ة لا يجب على زوجها موسرا كان أ م معسرا سواء كانت ف ق ي ر ة أ م غ ن ي ة إ ذ ا ل ع ل ا ق ة بينهما قد انقطعت بالموت، فوجوب إ ن ف ا ق الزوج على زوجته حال حياتها كان مقابل الاستمتاع بها، لكن لما ماتت انقطع الاستمتاع فلا يجب عليه تجهيزها، ويستأنس لهم على ذلك بعدم وجوب الإنفاق على المرأة الناشز، والناشز هي الخارج عن الطاعة، خارجة عن الطاعة. وأما الشافعي رحمه الله فقد فصل كما ترى في البيت الذي ساقه الناظم رحمه الله، فإذا كان الزوج ميسور الحال فيجب تجهيزها من مال الزوج، وأما إذا كان معسور الحال فلا يجب عليه تجهيزها، وإنما تجهز من مالها إن كان لها مال، أو يجهزها أقاربها الذين عليهم نفقتها، وإلا فعلى بيت المال، وإلا فعلى عموم المسلمين. صورة المسألة: امرأة تركت مالا يكفي مؤنة تجهيزها فقط وليس عليها ديون متعلقة بعين مالها، فهل نجهزها من المال الذي تركته ويحرم الورثة من الميراث، أم نقول تجب مؤنة تجهيزها على الزوج ويبقى المال ليقسم بين الورثة؟ على كلام الناظم رحمه الله، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، أنه إذا كان الزوج موسرا فتجب على زوجها ويقسم المال على الورثة، أما إذا كان معسرا فيجب تجهيزها من تركتها ولا شيء للورثة. أما ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله ومالك فلا يجب على الزوج تجهيز زوجته مطلقا، لأن وجوب إنفاق الزوج على زوجته كان مقابل الاستمتاع بها، لكن لما ماتت انقطع الاستمتاع فلا يجب عليه تجهيزها. هذا الذي نتكلم عليه الآن نحن من باب الوجوب، لا نتكلم على باب الإحسان، لكن إذا أراد أن يحسن لها فله ذلك. وأما القول الثالث وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، فإن على الزوج تجهيز زوجته مطلقا والمال الذي تركته يقسم على الورثة. وفي هذه المسألة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصواب فيها مع الشافعي، لأن التكفين ومؤونة التجهيز من العشرة بالمعروف، وقد قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وكل أحد ينتقد الزوجة إذا قيل له غسل زوجتك وكفنها قال: لا، إنما يجب علي نفقتها وهي حية أستمتع بها، أما الآن فلا فائدة لي منها، فكل الناس يرون أن هذا من سوء المعاشرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم بدين مرسل. هذا الآن هو الحق الثالث من الحقوق المتعلقة بتركة الميت، وهو الديون المرسلة، ويقصد بالديون المرسلة الغير معلقة، فلا تعلق لها بعين المال، إنما تعلقها بذمة الميت، فصارت الديون قسمين: معلقة أو ونسميها موثقة وهي متعلقة بعين المال كدين برهن وكأرش العبد الجاني، وقد سبق ذكرها. النوع الثاني من الديون المرسلة وهي الغير موثقة التي ليس لها تعلق بعين التركة لكنها متعلقة بذمة الميت، وهو هنا الميت. والذمة وصف بالشخص يقبل الإلزام والالتزام، لأنه ما زال الناس يعطون بعضهم ويأخذون من بعضهم فلا بلا كتابة ولا توثيق، لأن الذمة مأمونة ومضمونة. والديون المرسلة في الذمة قسمين: ديون لله تعالى كالزكاة والكفارة ككفارة اليمين مثلا، وكالحج الواجب فإنه من ديون الله تعالى. النوع الثاني من الديون المرسلة ديون للآدمي كالقرض وكأجرة عامل وغير ذلك. هذا النوع من الديون، الديون المرسلة أو الديون في ذمة الميت، مؤخر على مؤن التجهيز بالإجماع، لم يخالف في ذلك إلا الظاهرية ولا دليل لمخالفتهم. مثال الصورة: مات رجل وخلف 5000 دينار وعليه دين متعلق بذمته قدره 3000 دينار، ومؤنة تجهيزه 1000 دينار وعليه دين برهن قدره 1000 دينار، فيجهز الميت بال1000 دينار، ثم الحق الثاني يعطى صاحب الدين المتعلق بعين مال الميت، وهو هنا دين برهن وهو 1000 دينار، ثم يبقى الحق الثالث فيعطى صاحب الدين المتعلق بذمة الميت وهو هنا 3000 دينار، ولا يبقى للورثة شيء لأن التركة استغرقت. لكن هنا ما العمل إذا تزاحمت ديون مرسلة في ذمة الميت؟ إذا تزاحمت الديون المرسلة سواء كانت لله تعالى أو كانت لآدمي أو كانت لله تعالى وللآدمي جميعا ولم تفي التركة بقضاء الجميع، فهل يقدم دين الله تعالى أم تقدم ديون الآدميين؟ حصل خلاف في هذه المسألة، وحاصل الخلاف أن الشافعية رحمهم الله يقولون بتقديم حق الله على حقوق الآدميين، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، ولفظ مسلم: فدين الله أحق أن يقضى، متفق عليه. أما المالكية والحنفية فإنهم يقدمون دين الآدمي على دين الله تعالى، لأن الأصل في دين الآدمي المشاحة، والأصل في دين الله تعالى المسامحة. وأما الحنابلة فإنهم يسوون بين ديون الله تعالى وديون الآدمي، ويعمل عندهم بالمحاصصة أو المحاصة، فكل يأخذ حصة من التركة على نسبة دينه، وهذا كما درستم في المفلس تماما عند قول الشوكاني رحمه الله: وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء. فلا يقدم أحد على أحد، فهم متشاركون في المال الموجود بينهم بنسبة ديونهم. مثال هذه الصورة، مثال على هذه الصورة: مات وترك بعده 800 دينار، فكانت مؤنة تجهيزه 100 دينار، وكان عليه دين برهن قدره 400 دينار، وكانت عليه ديون مرسلة في ذمته قدرها 300 دينار، وزكاة في ذمته قدرها 600 دينار. فنرتب أولا بأول، فيصرف 100 دينار في تجهيزه، ويعطى صاحب الرهن 400 دينار. فإذا جئنا إلى الديون المرسلة وجدناها لا تفي بجميع ما عليه، فقد تبقى من التركة 300 دينار، والديون المرسلة قدرها 300 دينار زائد 600 دينار، 600 دينار قلنا هي الزكاة، صار الجميع 900 دينار، فهي لا تفي بقضاء الجميع. فعلى مذهب الشافعي رحمه الله تعطى 300 دينار المتبقية من التركة زكاة، لأنها حق الله تعالى، وحق الله مقدم عنده على حق الآدمي. وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة تعطى 300 دينار المتبقية لصاحب الدين الذي له عليه 300 دينار، لأن حق الآدمي مقدم عندهما على حق الله تعالى، لأنه مبني على المشاحة، وحق الله تعالى مبني على المسامحة. لكن على مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي لا يقدم أحدهما على الآخر، إنما نذهب إلى المحاصصة، أو قلنا المحاصة، أي كل منهما يأخذ حصة من التركة المتبقية، فننسب التركة إلى مجموع الدين، فما بلغت من نسبة فهي لكل دائن من دينه. قلنا الباقي من التركة هو 300 دينار، نقسمها على مجموع ديونه المرسلة، والزكاة المجموع التي هي 900 دينار، 300 تقسيم 900 تساوي 1/3 أي الثلث، فيأخذ كل واحد ثلث ما عليه للميت، فيأخذ صاحب الدين المرسل ثلث ماله، أي له عليه 300 دينار، فيأخذ صاحب الدين 100 دينار، وتصرف في الزكاة ثلث قيمة الزكاة التي في ذمته، ثلث 600 دينار، فتصرف في الزكاة 200 دينار. وأكثر العلماء رحمهم الله على القول الثاني، وهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة رحمهم الله، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن دين الآدمي مقدم، أن حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي. الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بتركة الميت هو الوصية، والوصية في الاصطلاح هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. والدليل على تعلق هذا الحق بالتركة قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال تعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين، وقال تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فالله عز وجل قدم الوصية على الدين في جميع هذه الآيات، لكن نرى أن الناظم رحمه الله عكس فقدم الدين على الوصية، فلماذا؟ نقول إن الدين مقدم على الوصية نصا وإجماعا. النص لحديث علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، إلا أن فيه مقالا. وبوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في كتاب الوصايا فقال: باب تأويل قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، ويذكر، وقال بعد الآية: ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير: حديث علي أنه قضى بالدين قبل التركة رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث الحارث عنه، وعلقه البخاري، ولفظهم قبل الوصية، والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى، انتهى كلامه رحمه الله. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية، وقد يجاب على ذلك كذلك بأن أو في الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو هنا في الآية ليس فيها صيغة ترتيب، بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية، وأتى بأو للإباحة، وإنما قدمت الوصية لمعنى اقتضى الاهتمام لتقديمها. وقيل في تعيين هذا المعنى عدة أقوال، منها أن الوصية تبرع وليست بواجبة كالدين، فيخشى أن يفرط فيها الورثة فقدمت في الذكر للاعتناء بها. وقيل كذلك أن الدين له مطالب يطالب به عكس الوصية، فقد يخفيها الورثة ويسكتون عنها. ثم إن الناظم رحمه الله قيد الوصية بقيدين، وهما أن تكون بالثلث فأقل، وأن تكون لأجنبي، والأجنبي هنا هو من ليس بوارث. دليل الثلث فأقل حديث سعد بن أ ب ي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، فقال سعد: إ ن ي ذو مال ولا يرثني إ ل ا ا ب ن ة لي، أ ف أ ت ص د ق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. متفق عليه. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أ ك ث ر من الثلث. ويستدل كذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أ ن الناس غضوا من الثلث إ ل ى الربع، ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. متفق عليه. و أ ج م ع العلماء على أ ن الوصايا م ق ص و ر ة بها على ثلث مال العبد. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب النقص على الثلث، وبه قال جمهور العلماء مطلقا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح حديث سعد رضي الله عنه: وفيه دليل على أ ن ه إ ذ ا نقص عن الثلث فهو أ ح س ن و أ ك م ل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أ ن الناس غضوا من الثلث إ ل ى الربع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وقال أ ب و بكر رضي الله عنه: أرضى ما رضيه الله لنفسه، يعني الخمس، ف أ و ص ى رضي الله عنه بالخمس. وبهذا نعرف أ ن عمل الناس اليوم كونهم يوصون بالثلث خلاف ا ل أ و ل ى، و إ ن كان هو جائزا، لكن ا ل أ ف ض ل أ ن يكون أ د ن ى من الثلث، إ م ا الربع و إ م ا الخمس. انتهى كلامه رحمه الله. ودليل كونها ل أ ج ن ب ي أ ي لغير وارث قول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله ف أ و ل ئ ك هم الظالمون. فلو أ و ص ى لوارث لكان نصيب الوارث حقه من الميراث زائد ا ل و ص ي ة، فيكون قد تعدى حدا من حدود الله تعالى و أ خ ذ أ ك ث ر من النصيب المفروض أ ن ي أ خ ذ ه. ومثاله أ ن ه لو أ و ص ى ل أ م ه مثلا بثلث ماله، وكان نصيب ا ل أ م من الميراث السدس، ف ت أ خ ذ ا ل أ م في هذه ا ل ح ا ل ة الثلث الموصى به لها، و ت أ خ ذ السدس حقها من الميراث، فمجموع ما أ خ ذ ت النصف، مع أ ن الله سبحانه وتعالى لم يعطها في هذه الحال إ ل ا السدس. وهذا من الاعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إ ن الله أ ع ط ى كل ذي حق حقه فلا و ص ي ة لوارث، أ خ ر ج ه أ ح م د و أ ص ح ا ب السنن إ ل ا النسائي، وصححه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله. و أ ج م ع العلماء على أ ن ا ل و ص ي ة لوارث لا تجوز. لكن لو حصل و أ و ص ى الميت لوارث، فهنا إ ن أ ج ا ز باقي ا ل و ر ث ة صح، ل أ ن الحق لهم، ف إ ذ ا رضوا ب إ س ق ا ط ه سقط. وهذا قول الجمهور من ا ل ح ن ف ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة، وظاهر مذهب ا ل إ م ا م أ ح م د. واستدلوا على ذلك ب ز ي ا د ة وردت في حديث عند الدارقطني، وهي: إ ل ا أ ن يشاء ا ل و ر ث ة. قال ابن حجر رحمه الله: ف إ ن صحت هذه ا ل ز ي ا د ة فهي ح ج ة و ا ض ح ة. واحتجوا من ج ه ة المنع ب أ ن المنع إ ذ ا كان في ا ل أ ص ل لحق ا ل و ر ث ة ف إ ذ ا أ ج ا ز و ا لم يمتنع، و أ م ا إ ذ ا كانت ل أ ج ن ب ي فيما يزيد على الثلث فكذلك إ ن أ ج ا ز جميع ا ل و ر ث ة صح عند الجمهور قياسا على الاستثناء ا ل أ و ل، والله أ ع ل م. ثم قال الناظم رحمه الله: و ل إ ر ث ما فضل. هذا الحق الخامس من الحقوق ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ت ر ك ة، وهو آ خ ر حق، وهو ا ل إ ر ث أ ي الميراث، وهو المقصود الذي سنبني عليه دراستنا لهذا العلم إ ن شاء الله تعالى. فما فضل أ ي بقي، إ ن بقي من ا ل ت ر ك ة بعد قضاء الحقوق ا ل أ ر ب ع ة ا ل م ت ق د م ة، هو الميراث الذي سيقسم على ا ل و ر ث ة. والميراث في ا ل ل غ ة هو البقاء، وفي الاصطلاح هو حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحق بعد موت من كان له ل ق ر ا ب ة أ و نحوها. وللميراث أ س ب ا ب وموانع و أ ر ك ا ن وشروط س ي أ ت ي ذكرها. فيتلخص لنا مما سبق أ ن ترتيب الحقوق على هذا النحو: مؤن تجهيز الميت بالمعروف، هذا أول حق، مؤن تجهيز الميت بالمعروف. الحق الثاني الديون الموثقة المتعلقة بعين المال، الحق الثالث الديون المرسلة المتعلقة بذمة الميت سواء كانت لله تعالى أو كانت لآدمي، الحق الرابع الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، آخر حق هو الميراث. هذه هي الحقوق الخمسة، والاتفاق حاصل على أن أعيان الحقوق هي هذه الخمسة المذكورة، إنما حصل الخلاف في التقديم والتأخير كما ذكرنا. والاتفاق كذلك حاصل على أن الوصية بعد الدين، واتفقوا كذلك على أن آخر حق هو الإرث. ولكي يسهل عليكم ضبطها وضبط ترتيبها إليكم ما قاله الأخضري المالكي رحمه الله صاحب منظومة الدرة البيضاء في الفرائض، قال رحمه الله: ترتيب ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي، ترتيب ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي. فأعطاك كلمة تدوم كالخلاصة وكالنتيجة، هذه كالمفتاح، اذكرها وتذكرها جيدا. فالتاء من تدوم هي تجهيز الميت، تاء تجهيز الميت، والدال هي الديون بجميع أنواعها معلقة أو مرسلة، والواو هي الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، والميم هي الميراث. وكمثال على ما سبق نقول: هلك هالك عن 900 دينار، مؤن تجهيزه 100 دينار، وديونه الموثقة 300 دينار، له ديون في ذمته قدرها 200 دينار، وكان قد أوصى بالثلث، فبحساب ما مضى وجد أنه تبقى من تركته 300 دينار. هذه 300 دينار يخرج منها الوصية وهو قد أوصى بالثلث، فثلث 300 دينار 100 دينار وصية، فتبقى 200 دينار هي الإرث، وهي التي تقسم على الورثة. في نفس هذا المثال، لو فرضنا أن هذا الميت لم يوصي بثلث، أوصى هكذا مباشرة، أوصى بأن يخرج من ماله 300 دينار، فبعد إخراج مؤن تجهيزه وديون الموثقة والديون في الذمة بقي كما ذكرنا، بقي 300 دينار، وهو أوصى ب300 دينار، فهل تنفذ وصيته؟ الجواب: لا تنفذ الوصية، لأن التركة 300 دينار وهو أوصى ب300 دينار، فيكون قد أوصى بأكثر من الثلث، فلا تنفذ الوصية إلا إذا أجاز جميع الورثة. إلى هنا نكون قد انتهينا من الحقوق المتعلقة بالتركة، أرجو أن تكون الأمور واضحة، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.